الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 بعد 400 من زاد المعاد قال رحمه الله: فصل. وأما نكاح المحرم فثبت عنه في صحيح مسلم من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. واختلف عنه صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة حلالا أو حراما، فقال ابن عباس: تزوجها محرما. وقال أبو رافع: تزوجها حلالا. وكنت الرسول بينهما. وقال أبي رافع: أرجح لعدة أوجه، أحدها أنه إذ ذاك كان رجلا بالغا، وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم، فإن كان له نحو 10 سنين فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. الثاني أنه كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها وعلى يديه دار الحديث، فهو أعلم بلا شك، وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة محقق له متيقن لم ينقله عن غيره، بل باشره بنفسه. الثالث أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة، فإنها كانت عمرة القضية، وكان ابن عباس ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان، فإنما سمع القصة من غير حضور منه لها. الرابع أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت، ثم سعى بين الصفا والمروة وحلق ثم حل، ومن المعلوم أنه لم يتزوج بها في طريقه، ولا بدأ بالتزويج قبل الطواف بالبيت، ولا تزوج في حال طوافه. هذا من المعلوم أنه لم يقع، فصح قول أبي رافع يقينا. الخامس أن الصحابة غلطوا ابن عباس ولم يغلطوا أبي رافع. السادس أن قول أبي رافع موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم. قال ابن عباس مخالف ومستلزم لأحد أمرين، إما نسخه وإما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النكاح محرما، وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليل فلا يقبل. السابع أن ابن أختها يزيد بن الأصم شهيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، ذكره مسلم. فصل. أما نكاح الزانية فقد صرح سبحانه بالحكم بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكح فهو إما زان أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليها ولا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. ثم صرح بتحريمه فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. ولا يخفى أن دعم نسخ الآية بقوله: وأنكحوا الأيام منكم من أضعف ما يقال، وأضعف منه حمل النكاح على الزنا، إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، أو الزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وكلام الله ينبغي أن يصان عن مثل هذا. وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها، كيف هو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة، فقال: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإنما أباح نكاحها في هذه الحال دون غيرها. وليس هذا من باب دلالة المفهوم، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم، فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع، وما عداه فعلى أصل التحريم. وأيضا فإنه سبحانه قال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والخبيثات الزواني، وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن. وأيضا فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي وقبح، هذا مستقر في فطر الخلق وهو عندهم غاية المسبة. وأيضا فإن البغي لا يؤمن أن تفسد على الزوج فراشه وتعلق عليه أولادا من غيره، والتحريم يثبت بدون هذا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلا من الزنا. وأيضا فإن مرثد بن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عناق وكانت بغيا، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النور وقال: لا تنكحها. حكمه في من أسلم على أكثر من 4 نسوة وعلى أختين. في الترمذي عن ابن عمر أن غيلان أسلم تحته 10 نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منهن 4 وفي طريق أخرى، وفارق سائرهن. وأسلم في رز الديلمي تحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئتا. فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار، وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق، لأنه جعل الخير إليه، وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع، وإن تزوجهن مترتبات ثبت نكاح 4 وفسد نكاح من بعدهن، ولا تخير. الصحيح التخير. فصل. وحكم صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. قال الترمذي حديث حسن في محمد بن عبد الله بن عقيل لين. وقد أخذ بهذا الحديث جمهور الحنابلة على أن كلمة عاهر قذف صريح، والذي يظهر أنها ليست بقذف صريح وتدرى بها الحدود. واستأذن بنو هاشم بن المغيرة أن يزوجوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنة أبي جهل، فلم يأذن في ذلك، وقال إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها ويديني ما أذاها، إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بعلي بن أبي طالب، لأنه إذا غضب عليه هلك. والإنسان قد يغلط على زوجته بغير حق، وقد يغضب لها من وليها. وفي لفظ فذكر صهرا له فأثنى عليه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، أبو العاص بن الربيع زوج زينب. فتضمن هذا الحكم أمورا، أحدها أن الرجل إذا شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ. ووجهه تضمن الحديث ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها، وأنه يؤذيها صلى الله عليه وسلم ويريبه، ومعلوم قطعا أنه إنما زوجه فاطمة على أن لا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم ولا يريبه. وإن لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد، فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه. وفي ذكر صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه وتهيج له على الاقتداء به، وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها فيهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر. فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه. فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك البتة واستمرت عادتهم بذلك، كان كالمشروط لفظا. وهذا مضطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد أن الشرط العرفي كاللفظي، سواء بهذا أوجب الأجرة على دفع ثوبه إلى غسال أو قصار، أو عجين إلى خباز، أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة، أو دخل الحمام أو استخدم من يغسلهم من عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك، ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك، كان كالمشروط لفظا. وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها وجلالتها، كان ترك التزويج عليها كالمشروط لفظا سواء. وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا. وفي من علي رضي الله عنه من الجمع بين فاطمة وبنت بنت أبي جهل حكمة بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. ولم يكن الله عز وجل يجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا، فهذا إما أن يتناول درجة الآخرة بلفظه أو إشارته. وأيضا قد يقع أحيانا بين النساء من المسابات ما يتجاوز إلى الآباء والأمهات، لذلك سد ذريعة الزواج على فاطمة رضي الله عنها لهذا المقصد ولغيره.